أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله، صفحة 56، النقطة السابعة: ما المراد بالغير؟ تكلمنا بالأمس عن النقطة السادسة من قاعدة الفراغ والتجاوز، وبينا نقطة مهمة، وهي أن قاعدة الفراغ لكي تجريه لا نشترط في جريانها الدخول في الغير، بخلاف قاعدة التجاوز فإنها لا تجري إلا إذا تحقق الدخول في الغير لصراحة صحيحة زرارة. إذا تبين هذا واتضح أن قاعدة التجاوز مشروطة بالدخول في الغير، نأتي ونسأل منكم: ماذا تريدون بالدخول في الغير؟ هناك عدة أمور قد يشك وقد يشكك في صدق الغيرية عليها، وبالتالي تنبثق عدة أسئلة ومجموعة من التساؤلات. الشيخ الإيرواني حفظه الله يتطرق إلى سبعة أسئلة وإلى سبع نقاط، يعنونها بعنوان ألف وباء وجيم ودال وذا إلى آخره. هذه عبارة عن مجموعة من النقاط يطرحها بشكل أسئلة، وإن شاء الله نأخذ هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، وأغلبها مسائل عملية في كتاب الصلاة. إذن بحثنا الآن فعلا في قاعدة التجاوز، ونأتي ببعض الموارد لكي نرى أنه هل تصدق الغيرية أو لا تصدق. السؤال الأول: نحن نعلم أنه من شك في القراءة حينما ركع، شخص ركع في صلاته وفي أثناء ركوعه شك أنه هل قرأ أو لم يقرأ، لا شك ولا ريب أن قاعدة الفراغ تجري هنا، لأنه خرج من شيء ودخل في شيء آخر على حد تعبير صحيحة زرارة. فبما أن الغيرية قد تحققت، إذا تجري قاعدة التجاوز. لكن لو دخل في السورة التي بعد الحمد، بعد سورة الفاتحة، فرض هو قرأ سورة التوحيد قل هو الله أحد، أو سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، وفي أثناء قراءة السورة شك هل أتى بسورة الحمد أو لم يأتي بسورة الحمد، فهل تجري قاعدة التجاوز؟ إن قلنا أن قاعدة التجاوز جارية يعني لا يرتب أثرا على الشك في الحمل. إن قلنا إن قاعدة التجاوز لا تجري يعني يرتب أثرا فيقطع هذه السورة ويأتي بسورة الحمل ثم يقرأ السورة، واضح؟ الشيخ حفظه الله يقول نعم هذا المورد من موارد قاعدة التجاوز، وبالتالي لا يعتني بالشك ولا يرتب أثرا عليه ويمضي في صلاته. ما هو الوجه لجريان قاعدة التجاوز؟ يذكر المصنف وجهين، واضح؟ ذكر المصنف وجهين. الوجه الأول يقول عنوان المضي يصدق على مثل هذا المثال، شخص في السورة في قراءة السورة شك أنه هل قرأ الحمد أو لا، يصدق أنه دخل في غير الحمد أو لا، يصدق أنه مضى عن قراءة سورة الحمد أو لا، يصدق. وكل ما مضى منك فامضه كما هو، واضح؟ إذا عنوان المضي الذي هذا العنوان شرط في تحقق قاعدة الفراغ والتجاوز موجود هنا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مجموع القراءة، يعني مجموع الحمد والسورة يقال له جزء في الصلاة ولا؟ نعم، القراءة جزء من أجزاء الصلاة وواجب من واجبات الصلاة، فإذا كان المجموع جزءا للصلاة فجزء هذا الجزء جزء للصلاة أيضا، بما أن مجموع القراءة جزء للصلاة، فكذلك سورة الحمد التي هي جزء من هذا المجموع جزء للصلاة، إذ أن جزء الجزء جزء، القراءة جزء من الصلاة، وسورة الحمد جزء من القراءة، إذن سورة الحمد جزء من الصلاة، واضح ولا؟ فجزء الجزء جزء، وفي القاعدة وفي الرواية في صحيح الزرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره تصدق هنا أو لا تصدق؟ تصدق. ولم تذكر الرواية أن الشيء الذي خرجت منه والشيء الذي دخلت فيه لابد أن يكون جزءا مستقلا بحيث ما يشمل جزء الجزء، لا، الرواية ساكتة مطلقة من هذه الجهة، مطلق الجزئية سواء كان الجزء جزءا بالاستقلال أم جزءا في ضمن الجزء، فتشمل الجزء المستقل وجزء الجزء المستقل، واضح إن شاء الله. إذا تبين هذا، الشيخ الإيرواني حفظه الله يأتي بإشكال ويجيب عليه، ويأتي باستغراب ويبين وجه الاستغراب. أما الإشكال، قد تقول صحيحة زرارة بن أعيان التي استندت إليها في صدق الجزئية على جزء الجزء مثلت بمجموع القراءة، ولم ماذا؟ ولم تمثل بجزء الجزء، مما يعني أن الرواية ناظرة إلى الجزء المستقل إلى تمام الجزء، وليست ناظرة إلى أبعاد الجزء وإلى جزء الجزء. واضح؟ وبالتالي قاعدة التجاوز لا تشمل أبعاد الأجزاء ولا تشمل أجزاء الأجزاء، باعتبار أن الرواية الواردة في قاعدة التجاوز وهي صحيحة زرارة ناظرة إلى مجموع القراءة وليست ناظرة إلى أبعاد القراءة، والأجزاء الموجودة في ضمن هذا الجزء كسورة الحمد والسورة الأخرى اللذين يمثلان جزئين لهذا المجموع وهو القراءة. واضح ولا؟ الجواب، في جوابنا نأتي بأمرين. الأمر الأول، الرواية ناظرة إلى المجموع، يعني فرض المسألة، فرض المسألة في الرواية النظر إلى الخروج من مجموع القراءة والدخول في الركوع، هذا هو فرض المسألة وافتراض المسألة. هكذا لا يعني أنه ينفي جريان قاعدة التجاوز في أبعاد هذا المجموع. واضح؟ مورد المسألة كان هكذا، مورد السؤال والبحث كان هكذا. النقطة الثانية، الرواية صحيح كانت ناظرة إلى الخروج من مجموع القراءة والدخول في الركوع، لكن هذا الفرض ورد على لسان الإمام الذي كان مجيبا، أم ورد على لسان زرارة الذي كان سائلا؟ هذا الفرض ورد على لسان زرارة. لاحظ الرواية، ذكر الشيخ الإيرواني نهاية الصفحة 39 آخر سطر بعد، يقول: قلت رجل شك في القراءة وقد ركع. لاحظ نفس زرار اللي يذكر هذا الكلام، لأن الإمام عليه السلام هو الذي، ونفس زرار فرض مسألته أن شخص حينما ركع شك في مجموع القراءة، نفس افتراضي هذه المسألة لا يعني أنها تنفي الشك في سورة الحمد حينما تدخل في ماذا؟ في قراءة السورة. قلت رجل شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. الإمام عليه السلام أهجى. إذن لا شك ولا ريب في هذه الصورة، وهي أنه إذا شككت في سورة الحمد عندما دخلت في السورة الأخرى في هذه الحالة تمضي ولا تعتني بالشك وتجري قاعدة التجاوز. وبالتالي يستغرب الشيخ الإيرواني ما ذكره المحقق النائيني وما نسب إلى جماعة كالشهيد الثاني. ما ينسب إلى الشهيد الثاني والمحقق النائيني أن قاعدة التجاوز لا تجري في مثل هذه المسألة، باعتبار أن قاعدة التجاوز تجري في الأجزاء المستقلة ولا تجري في الأجزاء الضمنية التي هي عبارة عن أجزاء ضمن الجزء. وبالتالي قاعدة التجاوز تجري إذا شككت في مجموع القراءة، وأما إذا شككت في سورة الحمد عندما دخلت في السورة التي بعدها في هذه الحالة لا تجري قاعدة التجاوز لعدم تحقق الدخول في الغير، إذ المراد من الدخول في الغير عبارة عن الجزء المستقل الآخر، وليس عبارة عن جزء الجزء الآخر الذي ليس بمستقل. واضح. الشيخ الإيراني يقول هذا غريب، وما هو وجه الاستغراب؟ إن التزامه بتخصيص الغير بخصوص الجزء المستقل هذا خلاف الإطلاق. واضح أو لا؟ الوارد في صحيحة زرارة: إذا خرجت من شيء ودخلت في شيء غيره، في شيء آخر، هنا قراءة السورة يصدق عليها ودخلت في شيء غيره، يصدق عليها ودخلت في غيرها ولا يصدق؟ الرواية مطلقة، عنوان الغير كما يشمل الجزء المستقل كذلك يشمل ماذا؟ جزء الجزء المستقل. وبالتالي هذا دليل لفظي نتمسك فيه بالإطلاق، فنتمسك بإطلاق الجزء المذكور في قاعدة زرارة في صحيحة زرارة. إذا تمسكنا بهذا الجزء بالتالي يشمل الجزء المستقل ويشمل أيضا ماذا؟ جزء الجزء مستقل. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. النقطة السابعة: ما المراد من الغير؟ ذكرنا أن شرط جريان قاعدة التجاوز. ما هي قاعدة التجاوز؟ أي عدم الاعتناء بالشك في أصل الوجود. ما المقصود بعدم الاعتناء؟ يعني عدم ترتيب أثر على هذا الشك، وجوده كعدمه، وجوده وعدمه سواء. الدخول في الجزء الثاني، يعني ذكرنا أن شرط جريان قاعدة التجاوز الدخول في الجزء الثاني. من أين احنا ذكرنا الدخول في الجزء الثاني؟ ما ذكرنا الدخول في الجزء، ذكرنا الدخول في الغير. واضح أو لا؟ مما مضى كامل نفس ألفاظ الشيخ حفظه الله. ذكر الجزء الثاني، قال شرط جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير، ما ذكرنا عنوان الدخول في الجزء الثاني. واضح أو لا؟ ولذلك من باب الدقة يقول الدخول في الغير، هذا أنسب. واضح أو لا؟ لأن الدخول في الغير مسلم بين الأعلى، أما الدخول في الجزء الثاني هذا مو معلوم. واضح أو لا؟ هو نفسه الآن قبل هذا فوق نفس صفحة 56 قبل ما المراد من الغير يقول: وهذه النقطة من المهم وهذه من النقاط المهمة التي يلزم الالتفات إليها، وهي أنه في قاعدة التجاوز يعتبر الدخول في الغير. ونفسه يصرح قبل كم سطر يعتبر الدخول في الغير ولم يذكر الدخول في الجزء الثاني، هذا هو الكلام. واضح ولا؟ بخلافه زين، وليس ذلك يعني اشتراط الدخول في الغير، وليس اشتراط الدخول في الجزء الثاني مقتضى عبارته، وليس ذلك اشتراط الدخول في الجزء الثاني إلا من باب تحقق المضي عليه، يعني تحقق عنوان المضي على الدخول في الغير على مقتضى عبارة الدخول في الجزء الثاني. لأننا قلنا أن قاعدة التجاوز موردها الشك في أصل وجود الشيء، فإذا أنت لم تدخل في الشيء الآخر في الجزء الآخر عنوان مضى ما يصدق، خلاف قاعدة الفراغ موردها الشك في صحة الشيء بعد التسليم بوجوده، فعنوان المضي يصدق حتى لو لم تدخل في الغير. وهنا نتساءل عن ذلك الغير، وفي هذا المجال مجال التساؤل عن الغير نطرح عدة أسئلة لنجيب عنها. السؤال الأول عنوانه الدخول في جزء الجزء. ألف: من شك في القراءة بعد الدخول في الركوع لا يعتني بشكه لأنه شك في الجزء السابق وهو مجموع القراءة بعد الدخول في الجزء اللاحق وهو الركوع. ونسأل عن من شك في الحمد التي هي جزء القراءة بعد الدخول في السورة التي هي الجزء الآخر للقراءة، فهل لا يعتني لشكه أيضا؟ يعني يجري قاعدة التجاوب، فهل لا يعتني لشكه أيضا بعد الالتفات إلى أن مجموع القراءة جزء واحد وليست الفاتحة جزءا مستقلا في مقابل السورة؟ واضح ولا ليست في مقابل السورة، المجموع في مقابل الركوع. الجواب نعم، لا يعتني لشكه. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول لأن عنوان المضي صادق، حينما يدخل في السورة ويشك في قراءة سورة الحمد يصدق أنه مضى عن الحمد أو لا؟ يصدق. فإذا عنوان المضي صادق متحقق، يعني مفهوم المضي متحقق هنا. الوجه الثاني هذا مضافا، يعني خذ هذا، خذ أن عنوان المضي صادق بالإضافة مضافا إلى أن مجموع القراءة إذا كان جزءان فأبعاضه أجزاء أيضا، ولم يفرض في قاعدة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره. هذا وين وارد؟ في صحيحة زرارة. لاحظ صحيحة زرارة موجودة في أين؟ صفحة 40، هذا الفقر النهاية. ثم قال عليه السلام صفحة 40: يا زرارة إذا خرجت من شيئين ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هكذا يقول: ولم يفرض في قاعدة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره أن يكون الشيء جزءا مستقلا. تم هذا، نأتي بإشكال واستغراب ونجيب على الإشكال ونبين وجه الاستغراب. أما الإشكال، لا يقال، يعني لا تقول إن صحيحة زرارة مثلت بالشك في القراءة بعد الدخول في الركوع ولم تمثل بالشك في أبعاض القراءة. صفحة 39، هناك زرارة ماذا يقول؟ قلت رجل شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. واضح. فإنه يقال، نأتي بأمره، الأمر الأول إن ذلك يعني الإتيان بمجموع القراءة والشك في مجموع القراءة بعد الدخول في الركوع، إن ذلك من باب فرض الشك في مجموع القراءة. هو يفترض هكذا لأن زرارة يسأل عدة أسئلة: شك في في الركوع عندما سجد، واضح ولا؟ شك مثلا في التشهد عنده، وهكذا. هو يفترض عدة افتراضات، وهذا يعني افتراض الشك في مجموع القراءة عند الدخول في الركوع لا يدل على عدم صحة الفروض الأخرى. هو يتكلم عن هذه الفرضية، واضح. الوجه الآخر اللي يأكد هذا الآن، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الأمثلة المذكورة يعني قد ذكرت في كلام زرارة دون الإمام، يعني لو الإمام انفصل هكذا قد تحتمل خصوصية معينة، وإنما زرارة يسأل عدة أسئلة ويأتي بعدة فرضيات. الآن يستغرب: ثم إن من الغريب ما نسب إلى جماعة منهم الشهيد الثاني، من الشيخ زين الدين الجبع العاملي صاحب كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، والميرزا ميرزا النائيني الشيخ محمد حسين الغروي النائيني، من اعتبار يعني اشتراط الدخول في الأجزاء المستقلة، يعني في جريان قاعدة التجاوز، ولا يكفي الدخول في أجزاء الأجزاء لكي تتحقق الغيرية المشترطة في قاعدة التجاوز. فوجه الغرابة اجزاء الاجزاء مثل ماذا؟ مثل الان موردنا سورة الحمد جزء للقراءة. ووجه الغرابة ان ذلك يعني اشتراط الدخول في الاجزاء المستقلة، الجزء المستقل خلف اطلاق كلمة الجزء المذكورة في صحيحة زرارة، وسيأتي تقريب الميزة لعدم الشمول. لاحظوا يا اخوة، صحيحة زرارة هل ورد فيها عنوان الجزء؟ شيء، خلنا نقرأها، نرجع لصحيحة زرارة. ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيئين ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. خرجت من شيئين ما فيها من جزء، واضح ولا؟ الصحيحة اللي بعدها إسماعيل بن جابر كل شيئين شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضى عليه، واضح. موثق محمد بن مسلم كل ما شككت فيه، واضح ولا؟ موسعات محمد بن مسلم كل ما شككت فيه بعدما تفر من صلاتك، واضح ولا؟ على كل حال موثقة بكير بن عيان الرجل قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال حين هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. إذن الروايات اللي ذكرها الشيخ الإيرواني ربما روايات أخرى أيضا ما فيها عنوان جزء أصلا، فيها عنوان شيء، وبالتالي هذا إيراد على الشيخ الإيرواني، لكن لب المطلب واحد، شيء مطلق يشمل الشيء الذي هو جزء مستقل ويشمل الشيء الذي هو جزء ضمن جزء، فبالتالي إشكال على العبارة، واضح ولا؟ وليس إشكال على لب المطلب. ووجه الغرابة إن ذلك اشتراط اعتبار الدخول في الأجزاء المستقلة خلف إطلاق كلمة الشيء المفروض يقول وليس كلمة الجزء. لماذا؟ لأنه قال المذكورة في صحيحة زرارة، والحال أنها لم تذكر في صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف هنا في كتابه. وسيأتي تقريب الميرزة لعدم الشمول، تقريب يعني وجه استدلاله، كيف قرب الدليل وقرب المطلب وكيف استدل على أن قاعدة التجاوز لا تشمل تجاوز جزء الجزء. واضح إن شاء الله. وين هذا التقريب يأتي؟ في النقطة الثانية بعد الدخول في آية أخرى. الآن نتكلم عن هذا التقريب. السؤال الثاني الآن عرفنا أنه إذا خرجت من سورة الحمد، يعني إذا دخلت بتعبير أدق دخلت في السورة وشككت في سورة الحمد، عند الشيخ الإيرواني تجري قاعدة التجاوز، عند النائين ما تجري. السؤال الثاني، لو خرجت من آية ودخلت في آية أخرى، دخلت قلت ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم ثم شككت، هل قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين او لا؟ انت دائما تعودت في امورك ها وانت تمضي الى الدار دائما ترمق السماء بطرفك وتقول اهدنا الصراط المستقيم، والان انت تصلي شكاك ربما جرى لسانك وفقا لعادتك في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وشككت هل قرأت الآيات المتقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هل قرأتها أو لا؟ فهل تجري قاعدة التجاوز أو لا تجري؟ واضح. الشك في الآية السابقة عند الدخول في الآية اللاحقة هل هو من موارد جريان قاعدة التجاوز أو لا؟ وذي عبارة أخرى، الدخول في الآية اللاحقة هل يصدق عنوان الدخول في الغير او لا يصدق؟ المحقق النائني يقول لا يصدق، ولا تجري قاعدة الفراء وقاعدة التجاوز. لماذا؟ ما هو وجه الدليل؟ الآن نذكر تقريب المحقق النائني، كيف قرب وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام. المحقق النائني قد أخذنا مبناه السابق. ما هو مبناه السابق؟ في عالم الثبوت هما قاعدة أم قاعدتين؟ قاعدة واحدة. والشارع المقدس حينما وضع، أول ما وضع أي قاعدة وضع؟ قاعدة الفراغ. ومضمون قاعدة الفراغ على رأي المحقق النائيني، لا على رأي السيد الخوي، ما هو مضمونها؟ الشك في الكل، بخلاف قاعدة التجاوز التي مضمونها الشك في الجزء. اما ان نشك في جميع المركب، الصلاة مركب من اجزاء، ركوع وسجود وقيام وقراءة، واضح ولا؟ اما ان نشك في جميع المركب في الكل، واما ان نشك في الجزء، واضح ولا؟ في خصوص الركوع، ركعت او لم اركع، سجدت او لم اسجد. الشيخ النائني رضوان الله عليه يقول ان مورد قاعدة الفراغ هو الشك في الكل، ومورد قاعدة التجاوز هو الشك في الجزء. هذا اخذناه في بحث مضمون القاعدة. والشارع اول ما وضع، وضع قاعدة الفراغ التي مضمونها اذا شككت في تحقق الكل، اذا شككت في جميع اجزاء المركب بعد الفراغ من المركب تبني على الصحة، واضح. ثم الشارع نزل الشك في الجزء منزلة الشك في الكل، واضح ولا؟ فنزل قاعدة التجاوز التي هي شك في الجزء منزلة الشك في الكل، منزلة قاعدة الفراغ. والقدر المتيقن في التنزيل انه قد نزل الجزء المستقل منزلة الشك في الكل، واما انه نزل جزء الجزء المستقل منزلة الكل، هذا غير معلوم، يحتاج الى دليل. الاصل ان الجزء المستقل وجزء الجزء المستقل لا تجري فيه قاعدة التجاوز. الاصل جريان قاعدة الفراغ في الشك في الكل، ولا توجد عندنا قاعدة اسمها قاعدة التجاوز. ببركة التنزيل الشرعي والجعل الشرعي رفعنا اليد عن ذلك، وقلنا ان قاعدة التجاوز تجري في الجزء المستقل لان الشارع نزل الجزء المستقل منزلة الشك في الكل. اما ان الشارع نزل جزء الجزء المستقل منزلة الكل، هذا غير معلوم، فلا نلتزم بجريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء، واضح. وبالتالي قاعدة التجاوز لا تجري في الشك في الآية إذا دخلت في الآية الأخرى، ولا تجري إذا شككت ماذا في الحمد بعد الدخول في السورة، واضح. الشيخ الإيرواني يقول أنا لن أناقشك في الكبرى وفي مبناك حتى تقول هذا إشكال بنائي إشكال مبنائي، واضح ولا؟ إذا قلت أنا أنكر أنه الشارع أولا وضع قاعدة الفراغ ثم قاعدة التجاوز، تقول هذا إشكال مبنائي، لنا مبنانا ولكم مبناكم. خصوصا أن الشيخ الإيرواني رجح رأي الشيخ الأنصاري وحدة القاعدتين. يقول أنا سأأتي بإشكال البناء يعني بناء على مبناكم يلزم هذا الإشكال. ولن آتي بإشكال مبنائي حتى تقول لنا مبنانا ولكم مبناكم، وإنما سأتي بإشكال بنائي. والإشكالات القوية هي الإشكالات البنائية، الإشكالات المبنائية قد يتفصل عنها بأن هذا مبنانا وهذا مبناكم، بينما الإشكالات البنائية أوقع في النفس باعتبار أنها تنسجم مع المبنى المذكور. الشيخ الإيراني يقول سلمنا أن الشارع أولا وضع قاعدة الفراغ ثم وضع قاعدة التجاوز، لكن ماذا تقول في إطلاق كلمة شيء الوارد في الرواية نفس صحيحة زرارة؟ إذا خرجت من شيء، لفظة شيء لها إطلاق أو لا؟ لها إطلاق. ونفس هذه الرواية صحيحة زرارة هي الرواية التي يستدل بها على التنزيل. أيها المحقق النائني ولا تستدل ببعض الروايات للدلالة على أن بعض الروايات نزلت قاعدة التجاوز منزلة قاعدة الفراغ. هذه الروايات فيها إطلاق إذا خرجت من شيء، والشيء كما تصدق على الجزء المستقل تصدق على جزء الجزء المستقل. انصاف الكلام متين. نقرأ هذا المقدار. هو يقول مو معلوم محقق النائني، مو معلوم تشمل جزء الجزء. القدر المتيقن ماذا؟ القدر المتيقن تشمل ماذا؟ الجزء المستقل. مو معلوم تشمل جزء الجزء، هذا غير معلوم اذا كان دليل التنزيل دليل لبي. اما اذا كان الدليل الذي نزلنا به قاعدة التجاوز منزلة قاعدة الفراغ دليل لفظي، الدليل اللفظي له لسان له اطلاق ويتمسك بالاطلاق فيه. واضح. باء، يعني السؤال الثاني، الدخول في آية أخرى، هل الشك في آية بعد الدخول في آية أخرى لا يعتنى به أيضا؟ ذكر الميرزا في أجود التقريرات محقق النائني بتقرير السيد الأخوي عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك. في مثل ذلك ماذا يعني؟ الدخول في آية بعد نعم الشك في آية بعد الدخول في آية أخرى، لأن المجعول حسب مبناه، يعني الذي جعل حسب مبناه مبنى الميرزا هو قاعدة الفراغ فقط، أي عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من تمام المرقب، يعني بعد الفراغ من الكل. واضح ولا؟ هذا بناء على رأي رأي السيد أخو الشك في الصحة. غايته أن الشارع، يعني غاية ما في العام، أن الشارع نزل أجزاء المركب الموجودة في قاعدة التجاوز منزل تمام المركب المعتبر في قاعدة الفراغ. واضح ولا؟ كيف عكس؟ غايته أن الشارع نزل أجزاء المركب منزل تمام المركب، كيف عكسنا؟ المدار في قاعدة التجاوز الأجزاء، المدار في قاعدة الفراغ الكل تمام الأجزاء. يقول غايته أن الشارع نزل أجزاء المركب، هذا في قاعدة التجاوز، منزل تمام المركب يعني جميع المركب الكل في قاعدة الفراغ. نزل في ماذا؟ في عدم الاعتناء بالشك بعد، يعني عدم الاعتناء بالشك بعد، يعني بعد الفراغ، بعد الفراغ من اجزاء المركب، لان قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ بعد الفراغ من تمام الاجزاء، قاعدة التجاوز بعد الفراغ من بعض الاجزاء، والدخول في بعض الاجزاء. والقدر المتيقن من التنزيل المذكور تنزيل بعض الاجزاء منزلة تمام الاجزاء، تنزيل قاعدة التجاوز منزلة قاعدة الفراغ، هو تنزيل الأجزاء المستقلة منزلة تمام الأجزاء منزلة الجميع، كما تشهد به الأمثلة الواردة في صحيحة زرارة. واضح. وفيه طبعا الأمثلة المذكورة يا مولانا هذه واردة في لسان زرارة لا في لسان الإمام، ف فرق في الرواية بين لسان السائل وبين لسان الإمام عليه السلام. وفيه ما ذكره المحقق النائيني أنه لو سلم المبنى فيمكن أن يقال إن إطلاق كلمة شيء في صحيحة زرارة شامل للجزء غير المستقل. لاحظ هنا قال إطلاق كلمة شيء صحيح، بينما هناك لعلنا أتصور فيما سبق خطأ مطبع إطلاق كلمة الجزء. على كل إطلاق كلمة شيء في صحيحة زرارة شامل للجزء غير المستقل، مطلق الجزئية يشمل الجزء المستقل وجزء الجزء المستقل، وبذلك يعني وبالتمسك بالإطلاق يثبت التنزيل في الأجزاء غير المستقلة أيضا. واضح. السؤال الثالث، ماذا إذا شكيت في كلمة بعد الدخول في كلمة؟ الحمد لله، أنت تقول لله، هل قلت الحمد أو لا؟ تجري قاعدة التجاوز أو لا تجري؟ الجواب إما أن نتمسك بصحيحة زرارة إذا خرجت من شيء، وإما أن نتمسك بموثقة محمد بن مسلم كل ما مضى وشككت. واضح أو لا؟ بالتالي نجيب على كل المبنيين، إن تمسكنا بموثقة محمد بن مسلم كل ما مضى وشككته، يصدق المضيع عن كلمة الآن الحمد لو ما يصدق؟ يصدق، لكن العرف يرى الانصراف. العرف لا يرى المضي في كلمة واحدة، هذا بحسب التدقيق العقلي لا بحسب الذوق العرفي. واضح ولا؟ العقل يقول صحيح أنت مضيت، واضح ولا؟ لكن العرف مجرد تمر بكلمة يصدق المضي لو لا تكمل العبارة. واضح له. وهكذا بالنسبة من حرف إلى حرف، الحمد الآن أنت في الميم شكيت جئت بالحاء أو لا؟ واضح أو لا؟ بحسب الدقة العقلية مضيت أو لم تمضي؟ مضيت، لكن بحسب المتبادر العرفي يقال أنك مضيت، والعرف والشارع يخاطب العرف مو خاطب الدقة العقلية. واضح أو لا؟ هذا إذا تمسكنا بموثقة محمد بن مسلم. أما إذا تمسكنا بماذا؟ بصحيحة زرارة، كلما دخلت في شيء وخرجت. خب هنا يصدق أنت خرجت دخلت في شيء وخرجت من شيء، يصدق لو ما يصدق؟ حسب الدقة العقلية يصدق، خرجت من كلمة ودخلت في كلمة، خرجت من حرب ودخلت في حرب. لكن أيضا نقول العرف لا يرى أنك خرجت من شيء ودخلت في شيء إلا إذا كملت عبارة كملت آية. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. الدخول في كلمة ثانية، جيم. سؤال الثالث، إذا شك في كلمة بعد الدخول في كلمة أخرى فهل لا يعتني للشك أيضا، أو فهل لا يعتنى للشك أيضا؟ والجواب إن لفظ شيء وإن كان صادقا على الكلمة بحسب الدقة العقلية، بحسب الدقة عن العقلية، إلا أنه لفظ شيء منصرف عنها عن الكلمة عرفا، واللي يهمنا الخطاب العرفي. وأولى من ذلك يعني وأولى من عدم وأولى من ذلك يعني بالانصراف الشك في الحرف السابق بعد الدخول في حرف جديد، فإن الانصراف فيه أوضح. هذا كله لو لاحظنا القاعدة المذكورة في صحيحة زرارة بلسان كلما دخلت في شيء وخرجت، وأما لو لاحظنا موثقة محمد بن مسلم هذه المتقدمة صحيحة زرارة، هذا الجواب على صحيحة زرارة الآن على موثقة محمد بن مسلم، وأما لو لاحظنا موثقة محمد بن مسلم التي تقول كل ما مضى وشكك فالأمر أوضح لعدم صدق المضي عرفا في مثل الحالات المذكورة. أي حالة؟ حالتين، الخروج من كلمة والدخول في كلمة، الخروج من حرف والدخول في حرف آخر. يبقى السؤال الرابع حول الدخول في الأجزاء المستحبة، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.